وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فنحن أيها الإخوة نعيش أياما فضيلة وأياما عظيمة وأياما كريمة، ألا وهي أيام ذلكم الشهر الفضيل، ألا وهو شهر شعبان. وشهر شعبان له مزية عن بقية الشهور، إذ إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يكثر من الصيام في ذلك الشهر. وهذا الشهر أيضا يمتاز بمزية أخرى، ألا وهي أن أعمال الإنسان ترفع إلى الله عز وجل في ذلكم الشهر. نحن نعرف أن الأعمال على ثلاثة مراتب، رفع الأعمال على ثلاثة مراتب. هناك رفع للأعمال يومي كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. وكذلك يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يرفع إليه، يعني رب العالمين سبحانه وتعالى، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. يبقى هذا هو الرفع اليومي. طيب، كذلك النوع الثاني من الرفع، رفع الأعمال يعني، الرفع الأسبوعي، وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يقول: تعرض أعمال الناس على الله في كل أسبوع، في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد إلا عبدا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله عز وجل لملائكته: أنظر هذين حتى يصطلحا. يبقى هذا هو الرفع الأسبوعي، رفع الأعمال الأسبوعي، بيكون يوم الاثنين ويوم الخميس. طيب، النوع الثاني من رفع الأعمال وهو الرفع السنوي، وهذا رفع الأعمال السنوي هذا يكون في هذا الشهر الفضيل. فانظر بأي عمل تحب أن يختم الله عز وجل لك هذا العام. الإنسان ينبغي عليه أن يحسن خاتمة عمله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، والذي راه الشيخان في صحيحيهما، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. ونسأل الله أن يختم لنا وإياكم بخاتمة الحسنى أجمعين. طيب، نتلقى أول اتصال في هذه الحلقة. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
غانم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام، ازيك يا شيخ، اخبارك؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا عم غانم، اهلا وسهلا.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على امتي يمر الرجل بالقبر يقول: يا ليتني كنت مكانه.
اي نعم،
سمعت هذا الحديث. وإن كان صحيحا هل هذا يعد تمامية الموت؟
طبعا الحديث ثابت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول: يا ليتني مكانك، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. إني كنت طموحاتك وأمنياتك إن كنت تكون في عداد أهل القبور. لما يرى الإنسان من هذه الفتن المدلهمة الآن، الفتن للأسف الشديد، لا ترى في يعني أي عرض أو أي غرض إلا وتجد فيه فتنة، حتى لا يكاد يسلم دين الإنسان إلا القابض على الجمر، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: القابض فيه كالقابض على الجمر. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا وإياكم بديني حتى نلقاه. فهذا الحديث كما قلت ثابت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وليس معنى ذلك أن يتمنى الإنسان الموت، لكن كما قلت لكثرة الفتن الإنسان المسلم والمؤمن يتمنى أن يكون في عداد الموت، لأنهم الحمد لله وقوا من هذه الفتن التي يعيشها الأحياء. ونسأل الله أن يسلمنا وإياكم يا رب، اللهم أمين. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا أخت هدى، أهلا وسهلا.
أيوة
أهلا وسهلا، مرحبا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. سمح حضرتك تفضلي.
أنا شيخ، أنا متجوزة.
الله يسعدك.
أنا حماتي يعني متعاملني معاملة مش كويسة، وزقهان أوي وبتظلمني في حاجات كتير.
بتتهمك بحاجات كتير؟
اه بتظلمني في حاجات كتير. تظلمك. يعني تقول لها ايه؟
بتظلم حضرتك يعني تظلمك؟
هي بتظلمني في حاجات كتير.
أيوة.
يعني انت مثلا عملت حاجة تقول لي انت ما عملتيش. فبقعد مع نفسي كده وبعيط عشان لسه ما خلفتش لحد دلوقتي.
الله يسعدك ويرزقك بالذرية الصالحة يا رب يا رب، اللهم امين.
ادعي لي وادعي للنبي يا عم الشيخ ان ربنا
يرزقك. اسأل الله ان يرزقك ذرية صالحة طيبة تقر بها عينك ان شاء الله. طيب، امه الله، تفضلي.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
مادر ازاي يا شيخ؟
نعم فندم، تفضلي.
اول سؤال، كيف نقوم الليل في هذه الايام؟ كيف نقدر نقوم؟
كيف ايه عفوا؟ كيف ايه؟
كيف نقوم انفسنا على قيام الليل؟
اخواننا تسمعينها؟ سامعين الاخت؟
كيف نقوم انفسنا على قيام الليل؟
الاسباب يعني المعين على قيام الليل؟
على قيام الليل.
ماشي حاضر. طيب، اتصل؟ اتصل؟ استكمل. طيب هي الاخت الكريمه الاخت هدى بتقول ان حماتها بتظلمها ظلم بين وظلم شديد، حيث انها الحماه يعني بتتهمها دايما بالتقصير ودايما بتظلمها. يعني هذا الظلم الله عز وجل يعجل عقوبته للظالم في الدنيا قبل الاخره، لابد ان الظالم يرى عقابه بين عينيه في الدنيا قبل أن يموت، وفي الآخرة عذاب شديد. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى تقتص في الآخرة، يعني القصاص، حتى تقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وتخيل هذه عجماوات يعني لا حساب عليها، ومع ذلك الظلم الله عز وجل يعني يحاسب هذه العجماوات على تلكم المظلمة، حتى تقتص الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني دلوقتي عندنا خروفين، خروف عنده قرون والآخر ليس له قرون، فالذي عنده قرون نطح الذي ليس عنده قرون، الله عز وجل يقتص منه يوم القيامة. وهذه كما قلت عجماوات، عجماوات يعني ليس لها عقول وليست مكلفة أيضا، واضح زي؟ ولكن الظلم ترجع عقباه إلى الندم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تبيت عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. فينبغي الإنسان أن يتقي الله عز وجل، ولا سيما أن هذه المرأة تقول أنها يعني بتقوم ببعض أمور البيت يعني وكده، لكن حماتها بتقول كما قالت يعني بتقول إن حماتها دايما تتهمها بالتقصير وأنها ما بتقومش بأعمال البيت وما شابه ذلك. أسأل الله عز وجل أن يهديها وأن يرزقها يا رب، هذه الأخت الكريمة أسأل الله أن يرزقها بالذرية الصالحة يا رب. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟
أم مالك أهلا وسهلا.
أنا مساء بحضرتك. بقول لي شيخ، بقول لحضرتك ازاي أرقي ولادي، يعني ازاي الرؤية اللي أنا أرقيها ولادي؟
ازاي أختي ازاي ايه؟
أرقي ولادي.
ترقي أولادك؟
أيوة
تمام.
أيوة
حاضر.
طيب وهي يعني ليها أيام في الشهر ولا مفروض طول الشهر ممكن عادي؟ يعني هم اللي بيختصوا بها 3 أيام البيض في الشهر ولا عادي في أي وقت؟
حاضر.
وبيبقى يعني الأفضل ليل أو نهار؟ جزاك الله خير.
حاضر. الأخت هدى أهلا.
أيوة.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
أخت هدى تفضلي.
أه
تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا عايزة أسأل إيه في الحلفان عاطل على باطل؟ يعني هو بيحلف عاطل على باطل على أي حاجة
اللي هي تاني كده معلش؟ الزوج
بيحلف على أي يعني بيحلف كذب كتير 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 في كل حياته.
يعني بيحلف بالطلاق ولا بيحلف حلفان عادي؟
لا حلفان عادي. يعني هو بيحلف بالله كتير.
أين؟
وحلف بقى المصحف برضه كتير. يعني كل ده بيحلفه مش بيبان عليه أي حاجة، يعني مش بيبان عليه ضرر أي حاجة.
أيوه تمام. طيب حاضر. حاضر.
طب أنا أتعامل مع شخص زي كده إزاي مثلا؟
حاضر ماشي حاضر. طيب حاضر إن شاء الله. طيب الأخت الكريمة اللي هي أمة الله بتقول الأسباب المعينة على قيام الليل. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر أن أفضل القيام الثلث الأخير من الليل، وهذا وقت مبارك ووقت مشهود، إذ إن رب العالمين سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا هل من كذا حتى تطلع الشمس. إذن فكما قلت هذا هو وقت مشهود ووقت مبارك، وهو كما قلنا أفضل أوقات اليوم اللي هو الثلث الأخير من الليل. طيب يبقى الإنسان إذا أراد أن يقوم الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أخذ هجعة، نام يعني ينام شيئا قليلا، ثم بعد ذلك يقوم ويصف قدميه بين يدي الله عز وجل. وكذلك إنسان ينبغي أن يخفف شيئا قليلا من طعامه، من الطعام يعني. واضح إزاي؟ فهذا هذه من الأسباب المعينة. والإنسان يستعين بالله عز وجل على ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقه وأن يوفقه إلى قيام الليل. فقيام الليل لذة نعم بها أهلها. كان سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول عالجت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة. فهذه متعة أن الإنسان يقوم ويصف قدميه بين يدي الله عز وجل في هذا الوقت المشهود الذي يغفل عنه الكثير من الناس. الكثير من الناس في هذا الوقت المبارك الوقت المشهود بيكون طبعا إيه في غيابات النوم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العون على قيام الليل يا رب، اللهم آمين. طيب الأخت أم مالك بتقول كيف أرقي أولادي؟ أسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يبارك فيهم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يبقى الإنسان يأخذ بناصية أولاده، يرقي أولاده، بمعنى مثلا يأخذ الولد ويقرأ عليه آيات الرقي، يقرأ آية الكرسي آخر آيتين من البقرة، ثم كذلك يقرأ الإخلاص 3 قل الله أحد يعني 3 مرات، والمعوذات 3 مرات، وكذلك يقرأ بفاتحة الكتاب على أولاده ويرقيهم ويحصنهم. وطبعا هي ليس لها وقت معين، الإنسان بالعكس ينبغي أن يتعاهد أولاده دوما بهذه الرقية، لكن كما قلنا ليس لها فضيلة مثلا في يوم معين أو في وقت معين بمعنى في اليوم يعني، لا هي على إطلاقها ينبغي الإنسان يتعاهد أولاده بهذا بهذه الرقية حتى يحصنهم من أعين الناس ومن الشياطين، ونسأل الله أن يحفظ لك أولادك يا رب، اللهم آمين. طيب كذلك الأخت هدى بتقول زوجي بيحلف على أي حاجة. طيب ينبغي الإنسان ألا يعود لسانه على إطلاق الحلف، لا بالعكس، الإنسان ينبغي عليه أن يصون لسانه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صمت نجا، من صمت نجا. إذن فمكمن النجاة تكون في الصمت. طيب الإنسان هو دلوقتي بيحلف على أي حاجة، وكمان بتقول أنه بيحلف بالمصحف على أي شيء، لا بالعكس، الإنسان ربما يزل وربما يقع في هذه الهوة السحيقة. مش كل حاجة، لا تعود لسانك على الحلف، لا تعود لسانك على الحلف. فكما قلنا ينبغي الإنسان أن يصون نفسه وألا يلوك بلسانه دوما الحلف، لأن الإنسان قد يزل وقد يهوى في هذا اليمين الغموس الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الكبائر. إنسان يغمس نفسه في نار جهنم بسبب إيه؟ أنه يلوك كلامه أو حلفه كثيرا بالله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يهديه يا رب، اللهم أمين. طيب متصل سعد، أهلا يا شيخ سعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا مولانا، ازي صاحبك؟
يا مرحبا يا مرحبا،
حبك في الله يا مولانا.
حبك الله يا مولانا، ربنا يرضى عنك ويعزك يا رب، احسن الله اليك.
عندي ثلاث اسئله كده واربع اسئله يا مولانا.
اتفضل يا حبيبي.
سعد صدرك بس. بالنسبه لفوائد البنوك يا مولانا، انا حاطط مبلغ في البنك، شايله الحاجه عندي بعملها يعني، بس مش
شايله ايه؟
شايله المصلحه اعملها بعد كده لسه يعني، المباني يعني، بس ما فيش ما ادفعش يعني، لان انا لما بعرف اتاجر اللي عندي تجاره ولا عميل يعني موظف وشايل معايا بحطه في البنك. فانا كنت سمعت فتره قبل كده من شيخ انها حلال، وبعدين سمعت من شيخ انها حرام، فانا اخد اي فتوى مش عارف يعني، انا متلخبط يعني. وهل يجوز ان انا ينفع اخرجها مش دلوقتي يعني، حتى لو انا اخرجها ينفع اخرجها على فترات يعني؟ مش
تقصد الزكاه يعني؟
نعم
تقصد الزكاه؟
لا اقصد الفوائد نفسها.
فوائد تمام تمام.
انا سمعت فتوى انها لا يجوز ان الانسان ياخدها، وفتوى
هي دي شيخ سعد، هو ده بنك مسمى باسلامي، البنك الاسلامي بيقولوا عليه؟
لا لا لا،
بنك عادي يعني، بنك ربوي يعني، صح؟
انا ما اعرفش بقى مولانا، انا سمعت الفتوى دي من شيخين مختلفين يعني.
طيب يا حبيبي، طيب ماشي. طيب السؤال الثاني ايه يا شيخ سعد؟
تدلين على الحاجة الصحيحة يعني.
السؤال الثاني ايه يا شيخ سعد؟
نعم؟
السؤال الثاني، ما هو السؤال الثاني؟
انا هكمل بس السؤال ده، لان لو انا هخرجها، لو انا دلوقتي هخرجها ينفع اخرجها على مراحل، مش لازم اخرجها كلها مرة واحدة يعني؟
حاضر.
يجوز ان انا اخرجها مثلا على فترات يعني، مش لازم اخرجها كلها مرة واحدة.
حاضر. اجيبك. حاضر.
السؤال الثاني
يعني اتصال اخر؟
بس السؤال الاولاني، هل يجوز اخرجها، هل يجوز اخرجها دي على الفقراء القرايب، ولا لازم يكون فقراء قرايب، ولا ينفع اخرجها في مثلا مصارف
تخرجها ايه يا شيخ سعد؟
مصارف عامه او كلام من ايه؟
بتقول حضرتك حاضر حاضر حاضر. اخت فوزيه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا وسهلا، اتفضلي.
ربك لك يا شيخ،
احمد الله لك الحمد لله. الحمد لله، اتفضلي اتفضلي.
عاوز اعرف الطلاق في حالة الغضب الشديد.
اللي ايه يا فندم؟
الطلاق في حالة الغضب الشديد.
الصلاة؟ الطلاق؟
في الغضب الشديد.
تمام. ماشي حاضر. اللهم استعان. طيب. الشيخ سعد بيقول ان هو واضع مال له في بنك، وهو مدخر المال ده لمصلحة ما. طيب. وهو بيقول ان البنك بيطلع له فوائد او بيسموها عوائد، هي طبعا ما فيهاش اي فايدة، ده مال حرام ربا. اما بقى كون حضرتك استفتيت احد الناس او سمعت احد الناس بيقول ان هي حلال، اثمك على من افتاك. اما هذا فهو ربا محض، الذي تواعد الله عز وجل آكله بالحرب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالربا يا عم الشيخ سعد حرام، ما فيش حاجة اسمها أصلا سمعت، لا ده حرام، كل قرض جر نفع فهو ربا، واضح ازاي؟ وهذا كما قلنا من الكبائر التي تواعد الله عز وجل أكله بالحرب، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 33 زنية. وكذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم الربا 72 بابا أدناه مثل إتيان الرجل أمه، أقل ذنب في الربا مثل إتيان الرجل أمه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اجتنبوا 7 الموبقات، ثم عد منها صلى الله عليه وآله وسلم أكل الربا. فالإنسان ينبغي عليه أن يصون نفسه وأن يصون ماله وأن يصون أهل بيته عن أن يأكلهم مالا حراما. طيب كيفية بقى التخلص من هذا المال؟ إنك أنت تتخلص فيه في مصالح المسلمين العامة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة الإسراء لما صعد صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء قال رأيت أناسا يسبحون في بحر الدم، بحر من الدم. قال فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء آكلوا الربا، بيسبحوا في بحر الدم. ليه؟ جزاء وفاقا إن هم لما في الدنيا كانوا بيمصوا دم الناس كان في الآخرة جزاء وفاقا أنهم يسبحون في هذه الدماء التي أكلوها أو مصوها من دماء الناس، هذا جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحد. ونسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يطهر أموالنا. فالإنسان ينبغي عليه، حق الزوجة عليك وكذلك حق الولد عليك، ألا تطعمهم إلا مالا حلالا، مال حلال، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في ثي امرأتك لك به صدقة. وأفضل درهم ينفقه الرجل على أهله أو على زوجه، كما قال أيضا عليه الصلاة والسلام. فالإنسان ينبغي عليه أن يصون ماله وأن يصون أهل بيته عن أن يطعمهم مالا حراما بهذا التوصيف الذي ذكرنا آنفا. يبقى حضرتك تتصرف في هذا المال في مصالح المسلمين العامة، تضع وقف مستشفى عام، بيعملوا أي مصالح عامة للمسلمين، هذا هو الأولى. طيب ما مش عارف توصل لحاجة زي كده، خلاص أنفقه على الفقراء، ونسأل الله أن يغنينا وإياك بالحلال الطيب وأن يبارك لنا في أموالنا يا رب. نعم. طيب الأخت فوزية بقى بتقول، بتسأل عن الطلاق في حالة الغضب الشديد. الإنسان أحيانا عقله بيغلق عن الحلف أو عن عند الغضب الشديد جدا جدا جدا، الإنسان عقله بتحس أنه مش فاكر أي حاجة، تيجي تقول له ده أنت قلت كذا يقول لك أنا قلت كده. لعقله في هذه اللحظة قد أغلق تماما. طيب نتلقى هذا الاتصال ثم نواصل الإجابة إن شاء الله. رضا.
السلام عليكم. أيوة.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن بس أتكلم بس أقول لك حاجة يا شيخ؟
اتفضلي. نعم.
أنا حضرتك، أنا جوزي راجل محبوس. نعم. واخد 15 سنة.
الله يفك
أسرة. ومعايا 3 بنات وولد، وابني عنده 20 سنة، دخل في 20 سنة، مش عايز يشتغل وعايزني اصرف عليه. فانا ما قلت له انا ما عنديش اكل ليك، ما باكلهوش علشان يطلع يشتغل. هل حرمانيه عليا يا شيخ؟
حاضر. اتصال اخر. السلام عليكم. اخت زينب.
ايوه. عليكم السلام.
اتفضلي. اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك، لو سمحت كنت عايزه اسال عن زياره القبور. هل الميت لما احنا بنزوره يوم الجمعة هل بيكون بيستأنس بينا وبيتباهى بينا يعني مع الأموات وبيقعد معانا، ولا الكلام ده مش صحيح؟ بس كنت عايزة أسأل هل القرض حلال ولا حرام؟
اللي هي فندم السؤال التانية؟
القرض.
قرض؟
القروض.
قرض يعني. اي نعم.
حلال ولا حرام؟
حاضر.
معلش في سؤال ثالث.
اتفضلي اتفضلي.
كنت عايزه بعد اذنك، ولادي بحسهم دايما على الصلاه بس ما بيسمعوش الكلام، بيصلوا يوم وبعد كده بينقطوا عن الصلاه، وانا بزعج ومش عارفه اعمل ايه. بس بارك الله فيك.
شكرا. ام حبيبه. ام حبيبه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، هل لو انا دعيت على حد وان هو ظلمني يعني، وانا دعيت عليه دعيت على حد هو ظلمني وانا دعيت عليه والدعوه استجابت وحصل بنفس النص بالضبط الدعوه استجابت، هل دي فيها حرمانيه؟
يعني يعني دعائك تحقق في هذا الشخص؟
تحقق.
نعم. طيب حاضر.
بنفس نفس الدعوه بالضبط، يعني نفس الدعوه اللي انا دعيتها اتحققت بالضبط.
تمام.
وانا
حاضر.
يعني انا زعلت ان ان حصل كده.
تمام حاضر حاضر.
السؤال الثاني.
اتفضل.
شفت رؤيا من فتره يعني حوالي سنه كده.
الايه يا فندم؟ السؤال الثاني ايه؟
شفت رؤيا.
رؤيا.
وانا بنفخ في الماء فبتطلع وساور للسماء كده بطباعي، فبتطلع الماء للسماء تكتب اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله.
يعني حضرتك معلش اعيد الرؤيه مره اخرى.
انفخ في الماء في البحر.
تنفخي في الماء ولا في الارض؟
وساور لها بطباعي تطلع للسماء تكتب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
تمام. طيب طيب أم محمد.
إيه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إزي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
سمعت السخنة نسأل على الناس اللي هي بتجيلها دعوات وتروح السعودية وتحمل تحمل حج وعمرة، يعني الحج
أنا مش سامع حضرتك، أنا آسف جدا.
بنقول لحضرتك نسأل على الناس اللي بتجي لهم دعوات، دعوة يعني مثلا أنا عندي ابني بيشتغل في السعودية وبعت لي دعوة بروح نقعد نعمل عمرة رمضان ونقعد نستنى نعمل
حاجة. سامعينها؟ سامعين الحاجة؟ تمام. حاضر يا أم محمد حاضر. طيب. طيب. نعود مرة أخرى إلى سؤال الأخت الحجة فوزية، بتقول إن زوجها في حالة غضب شديد تلفظ بلفظ الطلاق. الإنسان كما قلنا في وقت الإغلاق أو وقت الغضب الشديد عقله بيكون أغلق، أغلق يعني مش شايف أو مش مركز في الكلام اللي هو بيقوله، واضح إزاي؟ فلذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فعاد عليه فردد مرارا ثلاثا قال لا تغضب. إذن فهذه وصاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل إنسان منا، الغضب جمرة في القلب، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام حثنا إذا غضب الإنسان أن يتوضأ مثلا، وإن كان الحديث في صحته كلام. طيب لو كان قائم يجلس، لو كان مثلا جالس يضجع ليغير أي هيئة من هيئات التي هو في غضبه هذا فيها. طيب وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. يبقى الإنسان في حال الغضب الشديد إذا أغلق عقله تماما وتلفظ بلفظ الطلاق، هذا الطلاق لا يقع، بس في حالة إن هو ما كانش مركز ولا عارف بيقول إيه وما كانش خالص منتبه للكلام اللي بيقوله، واضح إزاي؟ فهذا التوصيف الذي ذكرته ان الانسان لو عقله اغلق تماما وتلفظ بلفظ الطلاق هذا الطلاق لا يقع. نسال الله عز وجل ان يهدي الزوج يا رب، اللهم امين. طيب الحاجه رضا بتقول ان زوجها محبوس واخد 15 سنه، اسال الله عز وجل ان يفك اسره وان يقر اعينكم بخروجه عاجلا غير اجل يا رب، اللهم امين. طيب بتقول ان هي عندها 3 بنات وللاسف الشديد ان ابنها لا يريد ان يعمل، فهي حرمت عليه الأكل، قالت له ما تاكلش معانا. فهل هذا جائز أم لا؟ طبعا ينبغي للإنسان على الولد يعني هو الآن أصبح رب البيت بعد الوالد الذي حبس، فالمفروض هو يحل محل الولد، الوالد بمعنى هو دلوقتي أصبح راجل البيت زي ما بيقولوا. فما ينفعش، ليس من المعقول ولا من المتصور ان هو يكون عبئا على امه في هذا الحال الذي تعيشه. المفروض هو يكون رجل البيت، يشتغل، يجد، يشوف اخواته، يجهزهم، حتى يراعي بيته، يراعي والدته، يراعي اخواته، مش ان هو يكون عبء وحمل عليهم كمان، وحتى مش راضي ان هو يعمل. فهي بتقول ان هي حرمته من الطعام معهم. طبعا انا لا انصحك بهذا يا حاجه رضا، بالعكس انت تلطفي اليه وكلميه بالراحه وشوفي اصحابه، وكلمي مثلا لو حد من اعمامه وحد من اخواله، حد من اولاد اعمامه في سنه مثلا، يكلمه ويقول له يا ابني دلوقتي اصبحت راجل البيت ووالدك مش موجود، فانت المفروض تكون انت يعني تحوط اخواتك وتحوط والدتك، وانك انت تحافظ عليهم وتحافظ على بيتك لحد ما ابوك يخرج بالسلامه الى اخره يعني. لكن برضو انا ما انصحش حضرتك انك انت حضرتك تخليه يعيش بره البيت، لان طبعا هذا فيه مفاسد عظيمه. هذا الامر له مضار كثيره ومفاسد عظيمه. انت ما تعرفيش هيقعد مع مين بره البيت، ومين اصحابه لو ممكن يقعد معاهم، ممكن الاولاد دول الناس الشباب اللي معاه يعني ممكن للاسف الشديد يعني مثلا حد منهم يقول له كلمه او يشربه حاجه او ما شابه ذلك. فانا برضو ما انصحش حضرتك بالامر ده يعني، واسال الله ان يهديه يا رب، اللهم امين. طيب الحاجه زينب بتقول زياره القبور يوم الجمعه، وهل الميت يحس بنا؟ زياره القبور جائزه ومباحه. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فانها تذكر بالاخره. مش ان احنا نروح بقى ونحتفل هناك في المقابر ونقعد نجيب ورد ونحطه، ده مش هينفع الميت في شيء. لكن انا اروح مثلا ازور، اتعظ، اخذ العبره والعظه ان الميت ده كان بين ظهرانينا، دلوقتي هو حبيس في قبره، يبيت الانسان طاويا في قبره في ليلة صباحها يوم القيامة. فأنا أروح علشان أخذ العبرة وأخذ العظة إن أنا دلوقتي لسه على قيد الحياة. طيب بعد أيام أو سنون هكون في مكانه دلوقتي، طيب انقطع عني العمل، يبقى أنا لازم من الآن أبدأ أغرس. حتى إذا الإنسان وافى ربه غدا وجد ذلك الغرس الذي يغرسه من الآن. أنت دلوقتي عمال تزرع تزرع تزرع، عندما توضع في القبر ستحصد ما زرعت طيلة حياتك. فالإنسان ينبغي عليه أن يحسن، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. واضح إزاي؟ طيب هل بقى الميت بيحس بالزائر أو لا؟ هذه مسألة خلافية عفوا، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. جنح فريق من أهل العلم أن الميت يحس بمن يزور، والبعض الآخر يقول لا يحس، والبعض من أهل العلم طائفة من أهل العلم قالوا يحس أحيانا، أو أن الروح تنزل أحيانا إلى القبر. واضح إزاي؟ واستدلوا بحديث بعدة أحاديث، منها في يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى الكفار في القليب، قليب بدر، جعل صلى الله عليه وسلم ينادي عليه ويقول: يا شيبة بن ربيعة، ويا عتبة بن ربيعة، ويا عمرو بن هشام، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما هي إلا جيف. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هو بيسمعوا أكثر منكم دلوقتي. وكذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتنحى عنه أهله يأتيه ملكان فيجلس عليه، قال: وإنه ليسمع قرع نعارهم. يبقى زي ما احنا بنقول العلماء استدلوا بهذه الأحاديث على أن الروح تنزل إلى القبر أو إلى صاحب القبر في بعض الأحيان. طيب بتقول طبعا، لكن زي ما احنا قلنا أن الأصل في زيارة القبور هي للعظة والعبرة، وأن ندعو للميت ونسأل الله عز وجل أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب، اللهم آمين. طيب بتسأل برضو بتقول: هل القرض حلال أم حرام؟ من أفضل الأشياء التي تقرب بها الإنسان أن ينفس كربة عن أخيه. قال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يبقى الإنسان يحاول بقدر الاستطاعة، لو كان عنده فضل مال كما قال عليه الصلاة والسلام، من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له. يبقى القرض في حد ذاته جائز، بل هو حث الشارع الكريم على ذلك، لكن القرض ده ما يكونش جر نفع، بمعنى هياخد هيديك 10 وياخده 15، ده لا يجوز ولا يحل بالمرة. هو ده أصل وعين الربا الذي نهى الله عز وجل ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أقرضك قرض عشان أنفس عنك ما أنت فيه، ده مباح بل حثت عليه الشريعة. يبقى ده بالصورة التي ذكرنا جائز، إن أنت بتنفس عن أخيك المسلم المؤمن كربة في الدنيا، الله عز وجل يقابلك ويكافئك بها يوم القيامة، أن ينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم يا رب، اللهم آمين. طيب بتسأل بقى، بتقول برضو أولادي إن أنا أحثهم على الصلاة، ويعني الأولاد قد لا يستجيبون في بعض الأحيان. أنا أنصح حضرتك برضو، خذي الأولاد بالرفق وبالدين وبالحب وبالترغيب إلى آخره. طيب يبقى أنا هنصح أولادي يا ابني الصلاة ده مهمة، وده الفرض الأول بعد الشهادة إلى آخره، أحثه بالراحة وباللين وبالرفق. طيب الولد لم يستجب في الحالة دي، أغير بقى المسار، يبقى في ردع لذلك الولد أو لهؤلاء الأولاد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يبقى أنت عندك 3 سنين بتقوم فيهم الولد، يعني أنت عندك من 7 سنين ل10 سنين عمال تقوم فيه، والصلاة يا ابني حلوة، وإحنا لازم نصلي عشان ربنا يرضى عنا، عشان 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 إلى آخره. واضح إزاي؟ طيب عدى العشر سنين، لا في الحالة دي يبقى في شيء من الردع وشيء من التقويم اللي هو فيه شيء من الشدة يعني. أسأل الله عز وجل أن يهدي لك أولادك يا رب العالمين، اللهم آمين. طيب الحاجة بقى أم حبيبة بتقول: لو دعيت على حد ظلمني والدعاء ده استجاب، الله عز وجل استجاب هذا الدعاء على هذا الإنسان الذي قد ظلمك. الأصل أن الإنسان يدخر مظلمته في الآخرة، فإن الله عز وجل هو الذي سيقتص من هذا الظالم. الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يبقى الإنسان يحاول بقدر المستطاع إن هو يدخر، يعني لا يعني يأخذ حقه أو لا يشتفي من الظالم في الدنيا، عكس أن تدخر هذا في الآخرة، هذا يكون أولى وأحسن. طب أنا لو دعيت على الظالم لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن إحنا عايزين نريد أن ندخر الأجر كاملا في الدنيا في الآخرة، ليس في الدنيا. الدنيا ده هذا عرض زائل، والإنسان قد لا يعني قد لا ينتفع بذلك، لكن الله عز وجل من كرمه وجوده أنه يقر عين المظلوم بهلاك الظالم. ونسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شر الظلم والظالمين، اللهم آمين. طيب هي بتقول برضو أن هي كانت شافت في الرؤيا أن هي تنفخ في ماء، وهذا الماء يصعد إلى السماء ومكتوب فيه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لعل الله عز وجل يمتن عليك بشيء من الدعوة، وهذه الدعوة تكون فيها شيء من النفع لعامة المسلمين، لعله يكون كذلك إن شاء الله. طيب اتفضلي حاجة محمد.
أيوة
أهلا وسهلا، اتفضلي.
ازيك يا حاج؟ ازيك يا حاج؟
اتفضلي. الحمد لله، اتفضلي.
لو سمحت يا حاج، انا كنت متجوزه وجوزي توفى، وجي لما مات كان عندي 3 اطفال.
نعم.
فاضطريت ان انا اتجوز، فقال لي طبعا ما اتجوزت مرتين، كل اللي يلاقي معايا عيال يجري.
ندم؟
اخر مره دي كل اللي يلاقي معايا عيال ما حدش يساعدني في المساعده في اللي هو يصرف عليهم يعني.
تمام تمام.
وانا عيانة عندي القلب اصلا.
الله يعافيك.
طلعت المعاش بتاع والدي.
نعم.
وجيت مرض بفترة ان انا اتجوزت عرفي، بس كان على الاهل على المعرفة بالجواز العرفي. هل كده انا اذنبت؟
تمام حاضر.
هم كانوا عارفين، بس عشان كنت بصرف على عيالي
عشان المعاش يعني.
ما زلت بصرف عليهم من المعاش برضه.
الله يعافيك يا رب ويسلمك يا رب. حاضر انا اجاوب حضرتك. حاضر اتصلت. اتصل ابو مصطفى.
شيخ
اهلا ابو درش.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ ابو مصطفى؟
حبيبي يا عم مصطفى الله يحفظك.
الله يبارك لك.
الله يعزك يا ابو درش. اتفضل.
في 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 البيع والشراء بيبقى في بيع بالميزان وفي بيتم قبض عربون وعند الوزن بيحصل
يعني بيع والشراء عربون يعني صح؟
اه. فبيحصل خلاف عند الوزن يعني ايه حكم العربون دي؟
بيحصل خلاف عند الوزن في ايه؟
بيحصل خلاف يعني ان البائع ما بيرضاش يكمل البيع ما بيرضاش يشتري يعني
اه
بيقول لا انا مش هاخدها مثلا الحاجه دي ده وزنها اكتر كلام يعني في اطار الموضوع دي يعني
اه.
فايه حكم العربون في ال في البيع ديت وهل البيع ديت بالميزان برضه بيبقى في خيار بين البائع والمشتري ولا ما فيش؟
بيبقى في ايه عفوا؟
بيبقى في خيار بيبقى هم مخيران يعني.
اه تمام تمام حاضر.
السؤال الثاني
ايوه
بالنسبه برضه في البيع والشراء بيبقى كل ما نيجي نشتري صلى على النبي صلى على النبي
عليه الصلاه والسلام.
ايه حكم الكلمه ديت يعني احنا بنقول يا جماعه ما ينفعش كلمه الصلاه على النبي في اي وقت
تمام
فهم يعني في حكم البيع والشراء ديت بقت كلمه اكنها ملزمه بينا ملزمه في حكم في السوق يعني فايه حكم إيه مين اللي بيلتزم يعني بالكلمه اللي زي ديت على اسم يعني لو التزم بيها؟
حاضر. طيب معانا اتصال اخر. ايوه السلام عليكم. طيب يلا ماشي يلا. طيب طيب الحاجة ام محمد بتقول ابني ابنها يعني بيبقى ممكن يبعت لها دعوة للحج والعمرة. بارك الله فيكم واسأل الله عز وجل ان يتقبل منكم ذلك يا رب اللهم امين. لا بأس بذلك توكلي على الله. اسأل الله ان يبارك فيك وفي ولدك يا رب اللهم امين. طيب الحاجة ام احمد بتقول ان هي كانت متزوجة وزوجها توفي وترك لها ثلاث اولاد. المهم تزوجت هي بزوج اخر ومع ضغوط الحياة والمعيشة الزوج الاخر لم يستطع ان هو يكفيها او يتحمل اولادها يعني وكده وهي طلقت منه وهي صاحبة مرض اسأل الله ان يعافيها. طيب وبتقول ان هي تزوجت عرفي بعلم اهلها لكن هي لم تكتب عقدا صحيحا طبعا عشان مسألة المعاش. طبعا هذا لا يجوز وده حرام ده حرام لا يجوز. أسأل الله أن يعفو عنك. طبعا من حقك طبعا أنك أنت تتجوزي وحقك أنك أنت تعيشي حياتك برضو فموت الزوجي ليس نهاية للمطاف أو نهاية للحياة. ممكن كثير من النساء أسأل الله أن يبارك فيهن وأن يحفظهن ممكن هي مثلا إذا مات الزوج ممكن هي تعد على أولادها طيلة عمرها وتؤثر أولادها على رغبتها هي الشخصية. طبعا ده شيء محمود جدا لكن المرأة إن خافت على نفسها عليها أن تتزوج وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن يبارك في أولادك. لكن كما قلت لا بأس بأن تتزوج المرأة لكن اللي حضرتك عملتيه ده حرام ولا يجوز. طيب ابو مصطفى بقى بيقول بيتكلم عنا على بيسال عن البيع والشراء والعربون ويحصل فيه خلاف عند الوزن وما شابه ذلك وبعض الناس ما بيرضاش انه يكمل البيع بسبب ايه الاختلاف عند الوزن. طبعا يا المسلم ينبغي عليه ان يكون يقوم بالقسط. فالله عز وجل لما ذم قوم شعيب انهم كانوا يطففون في الميزان والله عز وجل أنزل سورة كاملة سماها سورة المطففين ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني هو ما يروح يشتري حاجة لازم يطبب الميزان على الآخر ويبقى زيادة شويتين. طيب هو بيبيع بقى لا ممكن إيه يخف الميزان شوية. هو ده معنى الآية ويل للمطففين ويل هذا واد في جهنم لهؤلاء الذين يطففون في الميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يعني هو راح يشتري الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. واضح زي فهذا لا يحل ولا يجوز. طب هو بيسأل برضو بيقول العربون حلال ولا حرام؟ لا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل هذا حلال ولا شيء فيه. طيب بيسأل سؤال آخر أيضا، بيقول البيع في أثناء البيع والشراء يعني بعض الناس بيقعد يقول لك إيه، صل على النبي صل على النبي صل على النبي. طبعا الإنسان ينبغي عليه طبعا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مطلب شرعي ومأمور بذلك، كما يعني إنسان حثنا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في السنن، لما قاله أبي يا رسول الله سأله عن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فقال له أجعل لك ثلث صلاتي؟ قال نعم وإن شئت فهو خير. قال شطر الصلاة؟ قال نعم وإن شئت فهو خير، إن زدت فهو خير. قال ألا أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن تكفى همك. واضح إزاي؟ فالإنسان ينبغي عليه أن يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس في هذا المحل، مش محل البيع والشراء ده محل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا. إنسان يعني يحاول قدر المستطاع أن هو يتقي مسألة الحلف وأي ألفاظ قد تخالف هذا البيع. طيب من أسئلة الصفحة على من أسئلة الإخوة يعني السائلين على صفحة القناة، الأخ عمر بيقول، عمر أحمد بيقول حديث صلاة العصر، إن من ترك صلاة العصر وتر أهله وماله. طيب هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني إيه؟ أهله كلهم ماتوا وفلوسه كلها ضاعت. الشخص ده الشخص اللي هو فقد أولاده كلهم، رجع من الشغل لقى البيت ولع والبيت كله أهله أولاده كلهم وأبوه وأمه ماتوا، وفي نفس الوقت رأس ماله كله اتحرق مع البيت ده، أو الشخص ده ليس أحسن حالا من الذي ترك صلاة العصر فقط، مش بقى ترك الصلاة كلها، لا ده ساب صلاة العصر بس حتى خرج وقتها. من ترك صلاة العصر فكأنما وتر، يعني أصبح وتر، أصبح هو لوحده بس في الحياة دي كلها، أهو كما قلت ده زي ده، الذي يترك صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وكذلك قول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلاة. طيب الأخ عبد الله المالكي بيقول السلام عليكم شيخنا، ما صحة حديث كل الزيت والدهن به؟ ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح. طيب الأخ محمود نعمة الله بيقول ماذا يصل إلى الميت من أعمال الخير؟ الإنسان كله برمته في ميزان أبيه، أنت وما تعمل في ميزان أبيك يوم القيامة. فالإنسان ينبغي عليه أن يحسن حتى يصل إحسانه هذا إلى أبيه في قبره. قال عليه الصلاة والسلام إن خير ما أكل الرجل من كسبه وإن ابنه من كسبه، إن تكون لك على بعضك كده في ميزان أبيك. فينبغي الإنسان أن ألا يوصل إلى والده إلا الخير والبر، لا تجعل الموبقات تصل إلى أبيك في القبر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى أنت ينبغي عليك أيها الوالد الكريم قبل أن تغادر هذه الحياة أن تحسن تربية ولدك، تقول والله أنا ما قصرتش معاه بس هو الولد أنا مش عارف أعمل معاه إيه، خلاص أنت أديت ما عليك. إذن أحسن إلى الولد ولا وليس عليك نتائج ذلك، لكن انت اهم حاجه الانسان يحسن قدر استطاعته في تربيه ولده. نسال الله عز وجل ان يبارك لنا في اولادنا رب، اللهم امين. طيب الاخ مهند يقول ما حكم زياره الزوجه الى اهلها من غير اذن زوجها وتركه يومين او اكثر؟ هذه امراه عاقه ولا يجوز الذي تفعله هذا، الذي تفعله المرأة من أن المرأة تخرج إلى بيت أهلها بدون إذن وعلم الزوج هي امرأة عاصية وامرأة عاقة. ينبغي على المرأة أن لا تخرج من بيتها إلا بإذن الزوج وبرضاه. في حديث أم الحسين بنت محصن الذي راه مسلم في صحيحه لما قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذات بعل أنت؟ قالت نعم. قال أين أنت منه؟ قالت لا آلوه إلا ما عجزت عنه، بتقول ما بقصرش إلا الحاجات اللي فوق تقطيع. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. الزوج هذا رضاه في رضا الله عز وجل، لا سيما إن لم يكن قد أمر بمعصية الله عز وجل. طيب بيقول أيضا ما حكم بيع السجائر؟ لا يجوز وحرام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ويقول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا شك أن السجائر من الخبائث. يبقى الإنسان في الحالة دي أنه مثلا فاتح سوبر ماركت وبيبيع سجائر وبيبيع جبنة أو ملبس أو بيبيع أي حاجة، طب هو دلوقتي في الحالة دي بيخلط ماله بمال حرام، طب ليه؟ وبعدين حتى الجماعة بتوع البياعين بتوع السوبر ماركت والجماعة دول يقولك أصلا السجائر ما فيهاش مكسب. طب ما فيهاش مكسب أنت ليه جايبها عندك؟ يقولك أصلا بتمشي الشغل، بتمشي الشغل يعني أنت تشبه مالك وفلوسك الحلال عشان بتمشي الشغل. لا بارك الله في هذا المال. أسأل الله عز وجل أن يغنينا وإياكم من فضله. طيب السلام عليكم. بيقول ما هل لمس العورة في الاستنجاء وأنا صائم حرام؟ لا جائز ولا شيء فيه. طيب بيقول يا شيخ أنا وحماتي يقع بنا مشاكل وأريد أن أستقر مع زوجي وأولادي في بيت بمفرد وهي لم ترضى بذلك وأنا لم أعد أتحمل الوضع، هل إذا استقرينا بغير رضاها هل يكون زوجي آثم؟ لا طبعا ليس بآثم. الإنسان ينبغي عليه أن يسعى في أن يعيش عيشة هنية وعيشة رضية. طيب هي بتقول أن حماتها دلوقتي برضو يعني مزنقة عليها أو منغص عليها حياتها، يعني أن هي مثلا مضايقاها أو ما شابه ذلك وهي عايزة تستقر وتستقل بحياتها، ده مطلوب أصلا، واضح إزاي؟ فمن شروط القوامة إن الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. حق الزوجة على زوجها إن هو يلتمس لها مسكنا هنيئا، واضح إزاي؟ مسكنا هنيئا. نسأل الله عز وجل أن يعني يصلح حالكم وبالكم يا رب اللهم آمين. ففي الحالة دي لا، أنتم في هذه الحالة أنت لست عاقة ولا الزوج. طيب يقول هل يجوز رفع العين إلى الكعبة حال الصلاة في الحرم؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. طيب يقول السلام عليكم إذا توضأت ثم وضعت حنة على شعري وعند تجديد الوضوء أضع الماء على شعري وعليه معجون الحنة فهل يصح الوضوء؟ لا طبعا المفروض الأصل الإنسان حاول بقدر يعني ضعي هذه الحناء في آخر النهار مش في بين أوقات الصلاة، يعني عشان حتى لا تحول بينها وبين الماء بين أصول الفروة أصول الفروة الرأسية. طيب إذا كان حوض الوضوء داخل الحمام فهل يصح نطق بالبسملة قبل الوضوء؟ لا بأس بذلك وهذا جائز، إذ إن الحمام في التوصيف الشرعي هو المكان الذي يقضي عليه الإنسان حاجته، مش معنى الحمام اللي هو إطار البناء يعني. أي نعم. طيب بتقول أنا طالبة علوم شرعية ولكن أصبت بورم في المخ قبل تحمد الله عز وجل وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيك. بتقول ولكن أتعب في المذاكرة وأخذت عقيل الوسطية فقط من 7 مواد وأن أستطيع دخول الامتحان، أسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يبارك فيك وأن يشفيك وأن يعافيك يا رب وأن يسلمك من كل مكروه وسوء. طيب بتقول حكم تنظيم النسل هل إذا زوجي رافض الخلفة أنا علي ذنب؟ لا ليس عليك ذنب، وإن كان هناك إثم أو ذنب يكون على الزوج، واضح ازاي؟ لكن انت ليس عليك شيء، فانت المفروض انت مطوعة للزوج ولا سيما اذا لم يامر بمعصية لله عز وجل. لكن ينبغي الانسان يعني الله عز وجل يقول في سورة الانعام وكذلك في سورة الاسراء نحن نرزقهم واياكم ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم، وفي الآية الاخرى نحن نرزقكم واياهم. فالانسان ينبغي عليه ان يكثر من الذرية، ولكن ينبغي عليه أن يحسن تربية هؤلاء الأولاد، مش احنا عمالين نجيب في أولاد وخلاص، لا القصة مش كده. أهم حاجة أن هؤلاء الأولاد ينشئهم الوالد تنشئة طيبة حتى يكونوا زخرا له ومددا له بعد أن يول بعد أن يموت، لا أن الإنسان يجيب أولاد وخلاص، الأولاد بيجيبهم ويربوا الشارع بيربيهم، لا طبعا ينبغي الإنسان أن يحسن تربية ولده تربية مستقيمة حتى ينشأ جيل يوحد الله عز وجل ويكون النصر على يديه. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم ذرية صالحة طيبة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مراضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.